بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل تابع في الذب عن فضائل أبي بكر في الغار وإرغام الرافضة. وأما قول الرافض: الآية تدل على نقصه، لقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. ماذا قال أبو مسعود؟ قال: كنا نحامل في الصدقة. فإن إذا جاء الرجل بشيء كثير قال المنافقون: هذا مرائي، ليش يأتي بشيء كثير؟ ليش يتصدق بصدقة كثيرة؟ هذا مرائي، ما أراد إلا الرياء. وإذا أتى بشيء يسير قالوا: الله غني عن صدقة هذا، ليش يتصدق بالشيء القليل؟ طيب إيش الذي يرضيكم عنا؟ ما ترضوا. المنافقون ما يرضوا عن أهل الإيمان، كما قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جودهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وهذا شأن رافضها، الآية يجعلها بدلا من أن تكون مدحا، وهذا هو واقعها وما تدل عليه، يجعلها ذما. الآية تدل على نقصه. قال: فإنه يدل على خوره وقلة صبره. هذا الرافض الأثيم يقول هذا الكلام، وعدم يقينه وعدم رضاه بمساواته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقضاء الله وقدره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالجواب أولا أن هذا يناقض قولكم إنه استصحبه حذرا منه لئلا يظهر أمره أو يظهر أمره، فإنه إذا كان عدوه، إذا كان عدوه يعني أبا بكر، وكان مباطنا لعداه الذين يطلبونه، كان ينبغي أن يفرح ويسر ويطمئن إذا جاء العدو. وأيضا فالعدو قد جاءوا ومشوا فوق الغار، كان ينبغي أن ينذرهم به. وأيضا فكان الذي يأتي بأخبار قريش ابنه عبد الله، فكان يمكنه أن يأمر ابنه أن يخبر بهم قريشا. وأيضا فغلام عامر بن فهيرة هو الذي كان معه رواحلهما، فكان يمكنه أن يقول لغلامي: أخبرهم به. فكلامهم في هذا يبطل قولهم إنه كان منافقا، ويثبت أنه كان مؤمنا به. واعلم أنه ليس في المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار، يعني في بعضهم، لأن أحدا لم يهاجر إلا باختياره، والكافر بمكة لم يكن يختار الهجرة ومفارقة وطنه وأهله لنصر عدوه. وإذا كان هذا الكلام يستلزم إيمانه، فمعلوم أن الرسول لا يختار لمصاحبته في سفر هجرته الذي هو أعظم الأسفار خوفا، يعني المراد به في بعض القبائل، كلمة قبائل الأنصار ليس المراد به في الأنصار أنفسهم، في القبائل في منهم من كان يتخلله من النفاق كعبد الله بن أبي وأمثاله، ممن ظهر نفاقهم ولما قويت شوكة الإسلام أخفوا ما يجاهرون به قبل. وأما المهاجرون وأما الأنصار فإنهم أثنى عليهم ربنا وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاهد أنه لم يكن في المهاجرين منافق. قال: ويكفي في هذا، قال: لا يكون، فإن التاريخ لا يكون إلا بأمر ظاهر. طيب قبله: وإذا كان هذا الكلام يستلزم إيمانه، فمعلوم أن الرسول لا يختار لمصاحبته في سفر هجرته الذي هو أعظم الأسفار خوفا، وهو السفر الذي جعل مبدأ التاريخ لجلالة قدره في النفوس، جعل مبدأ التاريخ، يعني هذا السفر جعل تاريخ للمسلمين وأرخوا به بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولظهور أمره، فإن التاريخ لا يكون إلا بأمر ظاهر معلوم لعامة الناس، لا يستصحب الرسول فيه من يختص بصحبته إلا وهو من أعظم الناس طمأنينة إليه وثوقا به. ويكفي هذا في فضائل الصديق وتمييزه على غيره، وهذا من فضائل الصديق التي لم يشرك فيها غيره، ومما يدل على أنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده. وأما قوله إنه يدل على نقصه، فنقول أولا النقص نوعان: نقص ينافي إيمانه، ونقص عمن هو أكمل منه. فإن أراد الأول فهو باطل، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقال للمؤمنين عامة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فقد نهى نبيه عن الحزن في غير موضع، ونهى المؤمنين جملة، فعلم أن ذلك لا ينافي الإيمان. وإن أراد بذلك أنه ناقص عمن هو أكمل منه، فلا ريب أن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من حال أبي بكر، وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة. ولكن ليس في هذا ما يدل على أن عليا أو عثمان أو عمر أو غيرهم أفضل منه، لأنهم لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحال. ولو كانوا معه لم يعلم أن حالهم يكون أكمل من حال الصديق، بل المعروف من حالهم دائما وحاله أنهم وقت المخاوف يكون الصديق أكمل منهم كلهم يقينا وصبرا. وعند وجود أسباب الريب يكون الصديق أعظم يقينا، يكون الصديق أعظم يقينا وطمأنينة. وعندما يتأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند الشيء الذي يتأذى منه، يكون الصديق أتبعهم لمرضاته وأبعدهم عما يؤذيه. هذا هو المعلوم لكل من استقرأ أحوالهم في محيا رسول الله صلى الله في محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. وأيضا فقصة يوم بدر في العريش ويوم الحديبية في طمأنينته وسكينته معروفة، برز ذلك على سائر الصحابة، فكيف ينسب إلى الجزع؟ وأيضا فقيامه بقتال المرتدين ومانع الزكاة وتثبيت المؤمنين مع تجهيز أسامة مما يبين أنه أعظم الناس طمأنينة ويقينا، أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والسني لا ينازع في فضله على عمر وعثمان، ولكن الرافض الذي ادعى أن عليا كان أكمل من الثلاثة في هذه الصفات دعواه بهت وكذب وفرية. فإن من تدبر سيرة عمر وعثمان علم أنهما كانا في الصبر والثبات وقلة الجزع في المصائب أكمل من علي، فعثمان حاصروه وطلبوا خلعه من الخلافة أو قتله، ولم يزالوا به حتى قتلوه، وهو يمنع الناس من مقاتلتهم إلى أن قتل شهيدا، وما دافع عن نفسه، فهل هذا إلا من أعظم الصبر على المصائب؟ ومعلوم أن عليا لم يكن صبره كصبر عثمان، بل كان يحصل له من إظهار التأذي من عسكره الذين يقاتلون معه، ومن العسكر الذين يقاتلونهم الذين يقاتلهم، ما لم يكن يظهر مثله لا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم. قال الرافضي: إن الآية تدل على خوره وقلة صبره وعدم يقينه بالله وعدم رضاه بمساواته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقضاء الله وقدره. قال: فهذا كله كذب منه ظاهر. ليس في الآية ما يدل على هذا، وذلك من وجهين: أحدهما أن النهي عن الشيء لا يدل على وقوعه، بل يدل على أنه ممنوع منه لئلا يقع فيما بعد، كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فهذا لا يدل على أنه كان يطيعهم. الثاني أنه بتقدير أن يكون حزنا، فكان حزنه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يقتل فيذهب الإسلام، وكان يود أن يفدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا لما كان معه في سفر الهجرة كان يمشي أمامه تارة ووراءه تارة، فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال: أذكر الرصد فأكون أمامك، يخاف أن يكون هناك كمائن، وأذكر الطلب فأكون وراءك، رواه أحمد. وحينئذ لم يكن يرضى بمساواة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بالمعنى الذي أراده الكاذب المفتري عليه أنه لم يرضى بأن يموتا جميعا، بل كان لا يرضى بأن يقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعيشه، بل كان يختار أن يفديه بنفسه وأهله وماله، وهذا واجب على كل مؤمن، والصديق أقوم المؤمنين بذلك. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وحزنه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على كمال موالاته ومحبته ونصحه له واحتراسه عليه وذبه عنه ودفع الأذى عنه، وهذا من أعظم الإيمان. يعني هذه المناقب عند الرافضة مثالب. وأما قوله إنه يدل على قلة صبره فباطل، بل ولا يدل على انعدام شيء من الصبر المأمور به، فإن الصبر على المصائب واجب بالكتاب والسنة، ومع هذا فحزن القلب لا ينافي ذلك، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا، يعني اللسان، أو يرحم. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسان حديث ابن عمر. وقوله إنه يدل على عدم يقينه بالله كذب وبهت، فإن الأنبياء قد حزنوا ولم يكن ذلك دليلا على عدم يقينهم بالله، كما ذكر الله عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن، فهل هذا كان لعدم يقينه بالله؟ حاشاه. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وقد نهى الله عن الحزن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ولا تحزن عليهم. وكذلك قوله، أي قول هذا الرافضي، يدل على الخور وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، هو باطل كما تقدم نظائره. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.